أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون بالله الذين عبدوا معه غيره نجس أي خبثاء في عقائدهم وأعمالهم. وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئا، وأعمالهم ما بين محاربة لله وصد عن سبيل الله ونصر للباطل ورد للحق وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح. فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهو سنة 900 هجرة حين حج بالناس أبو بكر الصديق، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي أن يؤذن يوم الحج الأكبر ببراءة، فنادى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وليس المراد هنا نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله تعالى أباح وطأ الكتابية ومباشرتها ولم يأمر بغسل ما أصاب منها، والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم من النجاسات. وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك، فكما أن التوحيد والإيمان طهارة فالشرك نجاسة. وقوله: وإن خفتم أيها المسلمون عيلة أي فقرا وحاجة من منع المشركين من قربان المسجد الحرام بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية فسوف يغنيكم الله من فضله. فليس الرزق مقصورا على باب واحد ومحل واحد، بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة، فإن فضل الله واسع وجوده عظيم، خصوصا لمن ترك شيئا لوجه الله كريم، فإن الله أكرم الأكرمين. وقد أنجز الله وعده، فإن الله قد أغنى المسلمين من فضله وبسط لهم من أرزاق ما كانوا به من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله إن شاء تعليق للإغناء بالمشيئة، لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا يدل على محبة الله، فلهذا علقه الله بالمشيئة، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب. إن الله عليم حكيم، علمه واسع، يعلم ما يليق به الغنى ويعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق، ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. وتدل الآية الكريمة وهي قوله: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، أن مشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت، ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة، ثم نزلت هذه الآية. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلو من حجاز فلا يبقى فيها دينا، وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، ثم يقول سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا، يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات، ولا يدينون دين الحق، أي لا يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق، لأنه إما دين مبدل وهو الذي مشرعه الله أصلا، وإما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز، فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك لأنهم يدعون إلى ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس بسبب أنهم أهل كتاب. وغيى ذلك القتال حتى يعطوا الجزية، أي المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كل عام، كل على حسب حاله، من غني وفقير ومتوسط، كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين. فقوله عن يد، أي حتى يبذلوها في حال ذلهم وعدم اقتدارهم، ويعطوها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادما ولا غيره، بل لا تقبل إلا من أيديهم وهم صاغرون. فإذا كانوا بهذه الحال وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم وحال الأمن من شرهم وفتنتهم، واستسلموا للشروط التي أجراها المسلمون بما ينفي عزهم وتكبرهم ويوجب ذلهم وصغارهم، وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم، وإلا بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لم يجز إقرارهم بالجزية، بل يقاتلون حتى يسلموا. واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم، وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا، وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية إقرارهم في ديار المسلمين المجوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس، وقيل إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهوم له، ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل الكتاب، ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث، مما الإسلام أو أداء الجزية أو السيف، من غير فرق بين كتابي وغيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون ربهم ولدينهم على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيه، فقال: وقالت اليهود عزير بن الله. وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم، فيدل هذا على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على الله وتنقصوا عظمته وجلاله. فقد قيل إن سبب ادعائهم في عزير أنه ابن الله أنه لما تسلط الملوك على بني إسرائيل ومزقوهم كل ممزق وقتلوا حملة التوراة، وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لها وأكثرها فأملها عليهم من حفظه واستنسخوها، فادعوا فيها هذه الدعوة الشنيعة. وقالت النصارى المسيح عيسى بن مريم ابن الله، قال الله تعالى: ذلك القول الذي قالوه قولهم بأفواههم لم يقيموا عليه حجة ولا برهانا، ومن كان لا يبالي بما يقول لا يستغرب عليه أي قول يقوله، فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام. ولهذا قال: يضاهئون أي يشابهون في قولهم هذا قول الذين كفروا من قبل، أي قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، تشابهت أقوالهم في البطلان. قاتلهم الله أن يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين. وهذا وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق على قول يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه، فإن لذلك السبب وهو أنهم اتخذوا أحبارهم وهم علماؤهم ورهبانهم أي العباد متجردين العبادة أرباب من دون الله، يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون لهم ما حل الله فيحرمونه، ويشرعون لهم من شرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها، وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم، ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة. والمسيح بمريم اتخذوه إلها من دون الله، والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، فيخلصون له العبادة والطاعة ويخصونه بالمحبة والدعاء، فنبذوا أمر الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. وسبحانه وتعالى عما يشركون أي تنزه وتقدس وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم، فإنهم ينتقصونه في ذلك ويصفونه بما لا يليق بجلاله. والله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه مما ينافي كماله المقدس. فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه ولا برهان لما أصلوه، وإنما هو مجرد قول قالوه وافتراء افتروه أخبر أنهم يريدون بهذا أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ونور الله دينه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، وسماه الله نورا لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة، فإنه علم بالحق وعمل بالحق، وما عداه فإنه بضده. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهاهم من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم التي ليس عليها دليل أصلا، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لأنه النور الباهر الذي لا يمكن جميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه، والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده، فقد تكفل بحفظه من كل ما يريده بسوء. ولهذا قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وسعوا ما أمكنهم في رده وإبطاله، فإن سعيهم لا يضر الحق شيئا. ثم بين تعالى هذا النور الذي تكفل بإتمامه وحفظه، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم النافع، ودين الحق الذي هو العمل الصالح، فكان ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم مجتمع على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله وفي أحكامه وأخباره، والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان، من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله وعبادته، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان والسيف والسنان، وإن كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائل ومكروا مكرهم فإن المكر السيء لا يضر إلا صاحبه. فوعد الله لا بد أن ينجزه، وما ضمنه لا بد أن يقوم به. ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الآيات. هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان، أي العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل أي بغير حق ويصدون عن سبيل الله، فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس أو بدل الناس لهم من أموالهم فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم وهدايتهم، وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل الله، فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلما، فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلهم على الطريق المستقيم، ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء الأحبار والرهبان ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق، وصدهم الناس عن سبيل الله. ثم يقول سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة أي يمسكونها ولا ينفقونها في سبيل الله، أي طرق الخير الموصلة إلى الله، وهذا هو الكنز المحرم، أن يمسكها عن النفقة الواجبة كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت، فبشرهم بعذاب أليم. ثم فسره بقوله: يوم يحمى عليها أي على أموالهم في نار جهنم، فيحمى كل دينار أو درهم على حدته، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم القيامة، كلما بردت عيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويقال لهم توبيخا ولوما: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فما ظلمكم الله ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز. وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإخراجها للصد عن سبيل الله، وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات والنهي عن الشيء أمر بضده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين يقول تعالى إن عدة الشهور عند الله أي في قضاء الله وقدره 12 شهرا وهي هذه الشهور المعروفة في كتاب الله أي في حكمه القدري يوم خلق السماوات والأرض وأجرى ليلها ونهارها فقدر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور 12 شهرا منها 4 حرم وهي رجب الفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وسميت حرما لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم يحتمل أن الضمير يعود إلى 12 شهرا وأن الله تعالى بيّن أنه جعلها مقادرا للعباد وأن تعمر بطاعته ويشكر الله تعالى على منته بها وتقييدها لصالح العباد فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها يحتمل أن الضمير يعود إلى 4 الحرم وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها خصوصا مع النهي عن الظلم كل وقت لزيادة تحريمها وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها ومن ذلك النهي عن القتال فيها على قول من قال إن القتال في الأشهر الحرم لم ينسخ تحريمه عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها منهم من قال إن تحريم القتال فيها منسوخ أخذا بعموم نحو قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة أي قاتلوا جميعا أنواع المشركين والكافرين برب العالمين ولا تخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك فاتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم لا يألونهم من الشر شيئا ويحتمل أن كافة حال من الواو فيكون معنى هذا وقاتلوا جميعكم المشركين فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية واعلموا أن الله مع المتقين بعونه ونصره وتأييده فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلنكم والقيام بطاعته خصوصا عند قتال الكفار فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة كفار الأعداء المحاربين. ثم يقول سبحانه: إنما النسيء زيادة بالكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. النسيء وما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم، وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات أشهر الحرم رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدة أشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها، وأن يؤخروا بعض أشهر الحرم أو يقدموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا، فإذا جعلوه مكانه أحلوا القتال فيه وجعلوا الشهر الحلال حراما، فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في كفرهم وضلالهم لما فيه من المحاذير، منها أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه والله ورسوله بريئان منه، ومنها أنهم قلبوا الدين فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، منها أنهم موهوا على الله بزعمهم وعلى عباده ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله، ومنها أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عوائد حسنة فحصل من الغلط والضلال ما حصل، ولهذا قال: يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوها في العدد فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم أي زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة فرأوها حسنة بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم والله لا يهدي القوم الكافرين، أي الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوبهم، فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك، إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم، وكان الوقت حارا والزاد قليلا والمعيشة عسرة، فحصل من بعض المسلمين من تثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ألا تعملون بمقتضى الإيمان ودواعي اليقين من مبادرة لأمر الله ومسارعة لرضاه وجهاد أعداء دينكم، فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أي تكاسلتم وملتم من الأرض والدعة والسكون فيها، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة فكأنه ما آمن بها، فما متاع الحياة الدنيا التي مالت بكم ما قدمتموه على الآخرة إلا قليل، أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزنون بها الأمور وأيها حق بالإيثار، أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها، فيجعل سعيه وكده وهمته وإرادته لا يتعدى الحياة الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار، فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه ولا من جزل رأيه ولا من عد من أولي الألباب. ثم توعدهم على عدم النفير فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، فإن عدم النفير في حال استنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيه من مضار الشديدة، فإن المتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب نهيه ولم يساعد على نصر دين الله ولا ذب عن كتاب الله وشرعه ولا أعان إخوان المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله، فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، فإنه تعالى متكفل بنصرة دينه وعلاء كلمته، فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهريا، فالله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء أراده ولا يغالبه أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أي إلا تنصروا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فالله غني عنكم لا تضرونه شيئا فقد نصره في أقل ما يكون إذ أخرجه الذين كفروا من مكة لما هموا بقتله وسعوا في ذلك وحرصوا أشد الحرص فألجأوه إلى أن يخرج ثاني اثنين أي هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار أي لما هربا من مكة لجأ إلى غار ثور في أسفل مكة فمكثا فيه ليبرد عنهم الطلب فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لما حزن واشتد قلقه لا تحزن إن الله معنا بعونه ونصره وتأييده فأنزل الله سكينته عليه أي الثبات والطمأنينة والسكون المثبتة للفؤاد ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال لا تحزن إن الله معنا وأيده بجنود لم تروها وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم الله حرسا له وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي الساقطة المخذولة فإن الذين كفروا كانوا على حرد قادرين في ظنهم أنهم يقدرون على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه حنقين عليه فعملوا غاية مجهودهم في ذلك فخذلهم الله ولم يتم لهم مقصودهم بل ولا أدركوا شيئا منه ونصر الله رسوله بدفعه عنه وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع فإن النصر على قسمين نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم والثاني نصر المستضعف الذين طمع فيهم عدوه القادر فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه ويدافع عنه ولعل هذا النصر أنفع النصرين ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا
ثاني اثنين من هذا النوع. وقوله وكلمة الله هي العليا، أي كلماته القدرية وكلماته الدينية هي العالية على كلمة غيره، التي من جملتها قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. الله عزيز لا يغالبه مغالب ولا يفوته هارب، حكيم يضع الأشياء مواضعها، وقد يؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية. وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة، ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كافرا، لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها. وفي فضلة السكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته. وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الصديقين، مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه، فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة. ثم يقول سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول تعالى لعباده المؤمنين مهيجا لهم على النفير في سبيله انفروا خفافا وثقالا في العسر واليسر والمنشط والمكره والحر والبرد وفي جميع الأحوال، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، أي ابذلوا جهدكم في ذلك واستفرغوا وسعكم في المال والنفس. وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد بالنفس يجب بالمال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. ثم قال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي الجهاد بالنفس والمال خير لكم من التقاعد عن ذلك، لأن فيه رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده والنصر لدين الله والدخول جملة جنده وحزبه. لو كان خروجهم عرضا قريبا، أي لطلب عرض قريب ومنفعة دنيوية سهلة التناول، وكان السفر سفرا قاصدا أي قريبا سهلا، لاتبعوك لعدم المشقة الكثيرة، ولكن بعدت عليهم الشقة أي طالت عليهم المسافة وصعوب عليهم السفر، فلذلك تثاقلوا عنك. وليس هذا من أمارات العبودية، بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال القائم بالعبادة السهلة والشاقة، فهذا العبد لله على كل حال. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أي سيحلفون تخلفي مع الخروج أن لهم عذرا وأنهم لا يستطيعون ذلك، يهلكون أنفسهم بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع، والله يعلم إنهم لكاذبون. وهذا العتاب إنما هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدوا، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بمجرد اعتذارهم من غير أن يمتحنهم فيتبين الصادق من الكاذب، ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى قبول اعتذارهم فقال عفى الله عنك، إلى قوله في ريبهم يترددون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يقول تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك، أي سامحك وغفر لك ما أجريت، لما أذنت لهم في التخلف حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، بأن تمتحنهم ليتبينك الصادق من الكاذب، فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك. ثم أخبر أن المؤمن بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم، لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يجعلهم يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث، فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر. والله عليم بالمتقين، فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه. ومن علمه بالمتقين أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي ليس لهم إيمان تام ولا يقين صادق، فلذلك قلت رغبتهم في الخير وجبنوا عن القتال واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال، فهم في ريبهم يترددون، أي لا يزالون في الشك والحيرة. ثم يقول سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يقول تعالى مبين متخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما صدقوا أنهم ما قصدوا الخروج بالكلية وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا بذل العبد وسعه وسعى في أسباب الخروج ثم منعه مانع شرعي فهذا الذي يعذر. وأما هؤلاء المنافقون لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أي لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم من أسباب ولكن لما لم يعدوا له عدة علم أنهم ما أرادوا الخروج ولكن كره الله انبعاثهم معكم في الخروج للغزو فثبطهم قدرا وقضاء وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين من النساء والمعذورين ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا أي نقصا ولأوضعوا خلالكم أي ولسعوا في الفتنة والشر بينكم وفرقوا جماعتكم مجتمعين يبغونكم الفتنة أي هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم وفيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم أي مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم فإذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشر بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم فلله ما أتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهم والله عليم بالظالمين فيعلم عباده كيف يحذرونهم ويبين لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم. ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي حين هاجرتم إلى المدينة فبذلوا الجهد وقلبوا لك الأمور أي أداروا الأفكار وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم ولم يقصروا في ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون فبطل كيدهم واضمحل باطلهم. فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم وأن لا يبالي المؤمنين بتخلفهم عنهم. ثم يقول سبحانه ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أي ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف ويعتذر بعذر آخر عجيب فيقول إذن لي في التخلف ولا تفتني في الخروج فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني أصفر لا أصبر عنهن كما قال ذلك الجد بن قيس. ومقصود في قلبه قبحه الله الرياء والنفاق ويعبر بلسانه بأن مقصودي مقصود حسن فإن في خروجي فتنة وتعرضا للشر وفي عدم خروجي عافية وكفا عن الشر. قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول ألا في الفتنة سقطوا فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده فإن في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجري على الإثم الكبير والوزر العظيم. وأما الخروج فمفسدة قليلة بنسبة التخلف وهي متوهمة مع أن القائل قصد التخلف لا غير. ولهذا توعدهم الله بقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ليس لهم عنها مفر ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. ثم يقول سبحانه إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مبين أن المنافقين هم الأعداء حقا المغضون للدين صرفا. إن تصبك حسنة كنصر وإدالة على العدو تسؤهم أي تحزنهم وتغمهم وإن تصبك مصيبة كإدالة العدو عليك يقول متبجحين بسلامتي من حضور معك لقد أخذنا أمرنا من قبل أي قد حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع في مثل هذه المصيبة، ويتولوا وهم فرحون بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال تعالى رادا عليهم في ذلك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما قدره وأجراه في اللوح المحفوظ، هو مولانا أي متولي أمورنا الدينية والدنيوية، فعلينا الرضا بأقداره، وليس في أيدينا من أمر شيء، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون، أي ليعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، وليثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه. وأما من توكل على غيره فإنه مخذول غير مدرك لما أمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. أي قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر: أي شيء تربصون بنا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعنا، وهو إحدى الحسنين: إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي، وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله. وأما تربصنا بكم يا معشر المنافقين، فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده لا سبب لنا فيه، أو بأيدينا بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم، فتربصوا بنا الخير إنا معكم متربصون بكم الشر. ثم يقول سبحانه: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يقول تعالى مبينا بطلان نفقات المنافقين وذاكرا السبب في ذلك: قل لهم أنفقوا طوعا من أنفسكم أو كرها على ذلك بغير اختياركم لن يتقبل منكم شيء من أعمالكم إنكم كنتم قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله. ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم بقوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله برسوله. والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان، فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح، حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى، وقد بين الله ذلك فقال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، من غير انشراح صدر وثبات نفس، ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم، وأنه ينبغي للعبد ألا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليها. ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو ذخرها وثوابها من الله وحده. ولا تشبه بالمنافقين. ثم يقول سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول تعالى: فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، فإنه لا غبطة فيها، فأول بركاتها عليهم أن قدموها على مراضي ربهم وعصوا الله لأجلها. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من مشقة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهم القلب فيها وتعب البدن، فلو قابلتنا ذاتهم فيها بمشقاتهم لم يكن لها نسبة إليها، فهي لما ألهتهم عن الله وذكره صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا. ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم تتعلق بها وإرادتهم لا تتعدها، فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم، ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب، فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم والحسرة الملازمة؟ ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قصدهم في حلفهم هذا أنهم قوم يفرقون، أي يخافون الدوائر، وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا أحوالهم، فيخافون أن يظهروا حالهم منكم، ويخافون أن تتبرؤوا منهم فيتخطفهم الناس من كل جانب. وأما حال قوي الإيمان ثابت الجنان فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنة كانت أو سيئة، ولكن المنافقين خلع عليهم خلعة الجبن وحلوا بحلية الكذب. ثم ذكر شدة جبنهم فقال: لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه عندما تنزل بهم الشدائد، أو مغارات يدخلونها فيستقرون فيها، أو مدخلا أي محلا يدخلونه فيتحصنون فيه، لولوا إليه وهم يجمحون، أي يسرعون ويهرعون فليس لهم ملكة يقتدرون بها على الثبات. ثم يقول سبحانه: منهم من يلمزك في الصدقات إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أي من هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات وينتقد عليك فيها، وليس انتقادهم فيها وعيبهم بقصد صحيح ولا لرأي رجيح، وإنما مقصودهم أن يعطوا منها، فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذه حالة لا ينبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون مرضاة ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال هنا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي أعطاهم من قليل وكثير، وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله فنرضى بما قسمه لنا، وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أي متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا. ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال إنما الصدقات، إلى قوله عليم حكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. يقول تعالى إنما الصدقات أي الزكوات الواجبة، بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص بها أحد دون أحد. إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم، لأنه حصر فيهم هم ثمانية أصناف، الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان. فالفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ بهم ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض كفاية دون نصفها، والمسكين والذي يجد نصفها فأكثر ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجدها لكان غنيا، فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم مسكنتهم. والثالث العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافظ لها وجاب لها من أهلها أو راع أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عملتهم وهي أجرة لأعمالهم فيها. والرابع المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم هو السيد المطاع في قومه ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون بتحصيل ما يفك رقابهم فيعانون على ذلك من الزكاة وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا بل أولى. ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق الرقاب استقلالا لدخوله في قوله وفي الرقاب. السادس الغارمون، وهم قسمان، أحدهما الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بما يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة ليكون أنشط له وأقوى لعزمه فيعطى ولو كان غنيا. والثاني من غرم نفسه ثم عشر، فإنه يعطى ما يوفي به دينه. والسابع الغازي في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له ولعياله ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب طلب العلم أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضا: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه، وفيه نظر. والثامن ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم فريضة من الله، فرضها وقدرها تابعة لعلمه وحكمه، والله عليم حكيم. وعلم أنها الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما من يعطى لحاجة ونفعه كالفقير والمسكين ونحوهما، والثاني من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به، فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين. فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي لم يبقى فقير من المسلمين، ولحصل من أموال ما يسد الثغور ويجاهد به الكفار وتحصل به جميع المصالح الدينية. ثم يقول سبحانه: منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أي من هؤلاء المنافقين الذين يؤذون النبي بالأقوال الردية والعيب له ودينه ويقولون هو أذن، أي لا يبالون بما يقولون من أذية للنبي، ويقولون إذا بلغه عنا بعض ذلك جئنا نعتذر إليه فيقبل منا، لأنه أذن أي يقبل كل ما يقال له لا يميز بين صادق وكاذب. وقصدهم قبحهم الله فيما بينهم أنهم غير مكترثين بذلك ولا مهتمين به، لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم، وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل. فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة، أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة، ومنها عدم اهتمام أيضا بذلك وهو قدر زائد على مجرد الأذية، ومنها قدح في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكا وأثقبهم رأيا وبصيرة. ولهذا قال تعالى: قل أذن خير لكم. قل أذن خير لكم أي يقبل من قال له خيرا وصدقا. وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكاذبة فلسعة خلقه وعدم اهتمامه بشأنهم وامتثاله لأمر الله في قوله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه فقال عنه: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. الصادقين المصدقين، ويعلم الصادق من الكاذب، وإن كان كثيرا ما يعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقهم. ورحمة للذين آمنوا منكم فإنهم به يهتدون وبأخلاقه يقتدون. وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوها فخسروا دنياهم وآخرتهم. والذين يؤذون رسول الله بالقول والفعل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومن عذاب الأليم أنهم يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه. يحلفون بالله لكم ليرضوكم فيتبرأوا مما صدر منهم من أذية وغيرها، فغايتهم أن ترضوا عليهم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه، فدل هذا على انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير الله ورسوله، وهذا محادة لله ومشاقة له. قد توعد من حاده بقوله: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله بأن يكون في حد وشق مبعد عن الله ورسوله، بأن تهاون بأوامر الله وتجرأ على محارمه، فأن له نار جهنم خالدين فيها، ذلك الخزي العظيم. الذي لا خزي أشنع ولا أفضع منه، حيث فاتهم النعيم المقيم وحصلوا على عذاب الجحيم عياذا بالله من حالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.